نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك وبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: كتاب ندمت على قراءته ولماذا؟
نسأل الله العافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. أما بعد، طبعا القصد ليس تحريك المواجع، لكن لأن الغالب هذه تجارب والإنسان يستفيد. يعني قصدا ما في أحد يروم قراءة كتاب وهو يعني يبطن في نفسه أنه سيندم عليه، ليس الغرض ذلك، لكن يكون بوجه ما بطريقة ما قرأ الكتاب ثم ندم يعني على أنه قرأه بعد ذلك. نبغى نعرف الآن تجارب الناس قرأوا ندموا لماذا، ندموا لماذا؟ لا أحد يقول يعني، لا أحد نريد لماذا. أهم شيء التعليلات هي اللي تثري المادة اللي عندنا مطروحة إن شاء الله.
أسماء أم حكيم تقول: كتاب روضة المحبين لابن القيم.
والله طبعا ما ذكرت لماذا، لكن نعم. يعني أنا بعرف لماذا روضة المحبين ابن القيم ندمت عليه. يعني أنا أتوقع أنه أكبر مستواها، ولهذا ما فهمت شيء. يعني كانت ربما كان في بالها أن الموضوع اتطرق لشيء معين، وأنه يتعلق مثلا محبين محبة الزوجة وشيء زي كذا. أنا أتوقع كذا مثالا، يعني ليش تكلمت؟
يمكن لما فيه من بعض أخبار العشق وما العشق
مما لا نسبة للذاب. يعني الله أعلم. نحن كنا نريد ذكر السبع عشان نعرف، عشان بدل ما يعني نقعد نخرص كذا نجيب بعض لماذا يمكن احتمال واحتمال، كنا نبغى السبب يعني.
أخونا محمود الأشول يقول: لله الفضل منا أن وفقنا لكتب أهل السنة مخلصين متقدمين ومتأخرين، ولم أندم على قراءة أي كتاب، فأختار كتب بعناية وسؤال دائم لأهل العلم المتقنين أمثال شيخنا البطاطي حفظه الله. فالحقيقة الوقت لا يسمح بتضييعه على قراءات لمجرد التسلية.
والله ولا جزا الله خير. أخونا الأشول
محمود الأشول،
محمود الأشول جزا الله خير. شيء طيب. شوف هذه يعني من هو الذي لن يندم؟ الذي لن يندم هو الذي سيستشير قبل وسيدل على بعض الكتب المهمة والنفيسة في الباب، هذا غالبا لن يندم إن شاء الله. وأعجبني أحد الأخوة الأفاضل من متابعي البرنامج يقول: كل كتاب مدحته وقلت عنه بحث نفيس أو باذخ أو أثنيت عليه قال أقتنيه، فتكونت عندي أولا مكتبة كل ما فيها نفيس، وشيء ثاني اختصاص عليه شيء كبير من الوقت. كنا نحتاج من يدلنا على الأبحاث الجيدة والكتب الممتازة في الباب، فلما يقول قرأتها فعلا كانت فيها لملمة للموضوعات للتشعبات التي كانت عندنا، لأن الطرح كثير يعني كثير في الأبواب في الموضوعات في المسائل. فالدلالة على بعض الكتب النفيسة في الباب ترى تختصر عليك كثير من الوقت وتثري الجانب العلمي وتجعله مؤصل ومعمق، فجزاء الله خير. ويقول يعني أنه أصلا ينتقي يعني حتى لا يندم، هذا يحسب حساب، هذا خطوة استباقية ما يعني يحسب حساب المآلات عموما. جزاء الله خير.
وأخونا على آخر يقول: مختصر شرح الخليلة.
الإمام أحمد هو سئل ترى السؤال، قالوا لما قال ما قرأت كتابا فندمت عليه، قالوا ولا كتب أهل البدع، قال ولا كتب أهل البدع، عرفت أنه مبتدع. أي لولا أني مطالعتي له ومعرفتي ما عرفت أنه مبتدع. قال فإذا فالإمام أحمد يعني رحمه الله هو هذه استفادة عكسية. الآن ما في استفادة يبنيها على ما عنده من العلم فتزيده، هي استفادة عكسية يعني عرف طريق الضلالة أو هذا من مؤلفات الضلالة وهذا صاحبه صاحب الضلالة وهكذا، قال عرفت أنه من أهل البدع، أنا ما كنت عارف قبل ما أقرأ الكتاب هذا. وهذا صحيح، فلا يتأتى إلا للمتمكن المتبحر. نعم.
وأخونا يقول: مختصر شرح الخريدة البهية، لأني وقتها لم أكن قرأت حتى العقيدة الواسطية.
أو الخريدة البهية لمن؟
ما ذكر.
إيه، لأنه في اسم يشابهها في عقائد الأشاعرة، إذا كان كذلك فنعم من الخطأ أن يتقحم كتب الاعتقاد ويقرأ مباشرة ما عنا له وهو بعد لم يتأصل على اعتقاد أهل السنة، هذا من الخطأ جدا. نعم.
أخونا محمد محسن يقول: كتب ألبرتو منجويل الخاصة بالمكتبات والقراءة لأسلوبها الركيك، وذلك يرجع إما إلى سوء الترجمة أو أن الرجل له صيت بدون مضمون، أو لأن الأدب غير العربي لا يستسيغه صاحب اللسان العربي.
والله يعني جزاه الله خير، يعني الله يعطيه العافية أخونا الأستاذ محمد محسن، جزاه الله خير. أتى بالاحتمالات الثلاثة كلها، إما لسوء الترجمة وهذا وارد، وبعض الكتب سيئات الترجمة سبحان الله لا تطاق، تحس معاني مبعثرة أصلا، تحس الكلام ما له معنى كذا، والأفكار مشتتة، أو لأنه هو أعطي هالة أكثر من حجمي، وهذا وارد أيضا، وهذا رأى وارد، لأنه هناك أحيانا إعلام يطبل للفارغين أصلا، أو مع أنه ترى هو هذا ليس كذا، وهذا أديب هذا مشهور عندهم في بلدهم له مؤلفات وكتابات. أو الثالث أنه المتذوق الأدبي كذا يريد صياغات معينة، يعني هو في رتبة عالية ما وده ينزل، إذا نزل ما يشعر فيها حلاوة إذا نزل. هذه كلها أيضا احتمالات، وهذا أحد هذه احتمالات ثلاثة تجعل الإنسان ربما إذا طب على كتاب يعني أخل بها فعلا سيمل منها أو يندم عليها، هو صحيح. وبعضهم أنا أعرف أحدهم جاء اشترى كل كتب من ولادة وقرأها بالكامل، وتقريبا هي يصب ورده، يعني يحط شوية بهذا نفس الأفكار هذه بس يفرغ شوية من هنا، يغير أساليب وهكذا، المكتبة والليل والمدريش والكلام هذا يعني، وشيء من هذا. نعم
أخونا يعرب يقول أعتقد أنه لا،
لكن الحقيقة لا يساوي ما كتبه يعني حتى أهل زماننا ممن كتب في المكتبة ولا في الكتابة ولا في القلم ولا في مؤلفات أي مكان، لا يسوى يعني. صحيح يعني ممكن واحد يفرح بتجارب الآخرين في بلدان أخرى ثقافات أخرى أي مكان للمطالعة والنظر وشيء من ذلك، لكن الحقيقة ما لا في قيمتها العلمية ولا حتى الوجدانية، تختلف تماما سبحان الله.
وأخونا يعرب يقول أعتقد أنه لا يريد كتاب لا ينتفع منه قارئه إذا وضعه في سياقه الصحيح وعرف كيف يوظفه في تقوية الحق في نفسه أو زيادة معرفة للباطل وغواره أو ترويح النفس بين هذا وذاك، ولكن بعض الكتب مع اندفاعك بها تجد لها قسوة في القلب، خاصة كتب الجدل والخصومة.
هذا الأخيرا جزا الله خير أخونا من؟
يعرب.
يعرب الله يعطيه العافية، هو دحين الآن في الأخير جاء عند كتب وجد أنه ما لها أي مستساغ من المستساغات اللي ذكرها من قبل. ما تقبل نهائيا، والحقيقة سبحان الله يا ولدي لما تقرأ أحيانا بكتب أهل البدع المحضة، البدع المحضة أو الكتب المنطق والجدل أو الكتب هذول الغثى الحداثيين والمتطاولين على كتاب الله وسنة رسوله، شيء يقسي القلب أعوذ بالله، يعني نسأل الله العافية واحد يخرج وقلبه مظلم يحتاج صلاة ركعتين وتوبة وأشياء يعني سبحان الله العظيم حتى يرقق قلبه. وهذه فعلا وهذه فيها مخاطر أصلا، القراءة فيها إشكال، فيها إشكال شرعي أصلا، التقحم مثل الكتب وقراءتها والمطالعة عليها بحجة أنه أنا فاهم وخلاص وعندي حصيلة علمية، ما تكفي هذا الكلام، يعني ليس مسوغات الإنسان يقرأ كتب الضلالة أصلا. المقصود هو يقول انه في بدايه الكلام يقول ما في كتاب الا اذا حطه في محله الصحيح فانه سوف يجد فيه، طيب هذه مقدمه سلف فيها، لكن هو بالاخير وصل الى كتب يجد انها فيها قسوه وفيها نوع من نفره القلب واشياء، وصحيح هو الحقيقه اذا وضعت كل الكتاب في سياق الصحيح صحيح. وهذا ترى يخرج ترى حتى على برنامجنا، على فكره نحن نبهنا مرارا على مساله بعض الاخوه، نبين أن بعض الكتب هي أصلاً نثني على صاحبها لأنها تنفع أصحاب مرحلة معينة، فيظن بعض منها أن الثناء عليها والمدح عليها صالح لكل الأعمار ولكل الطبقات ولكل شرائح، وهذا غلط يا أخي. هذه لهذه الشريحة ترى جيد، لو قرأها صاحب الشريحة الأعلى منه يشوف أنه ما فيها شيء، يقول والله قرأت بعض الكتاب دل عليه مثلاً فلان وقرأته وإذا به ما في شيء ضعيف، يا أخي هو بالنسبة لك ما يصلح الكلام على أنها الشريحة المخاطبة والطبقة المخاطبة للكتاب تراها نافع لها. لما تجي المبتدئين الكتاب المبتدئين يقرأ منتهي ما يجد فيه شيء أصلاً، لأنه منتهي أصلاً. وبهذه الطريقة أحياناً الثناء على الكتاب ليس بالضرورة يكون ثناء مطلقاً لا ينتفع منه ترى إلا المتخصص، غير المتخصص ترى ما ينتفع منه ولا كلا، وثناؤنا ليس بإطلاق ثناؤنا لأنه لن يشتريه ويتوجه له إلا من كان يعني من أصحاب البحث والتخصص، وخاصة أنه كثير من نعرضها يعني أبحاث ودراسات ورسائل علمية وشيء من ذلك. فالمشكلة عدم وضع الكتاب في سياق الصحيح ثناء والتنزيل منزلته العلمية التي يحتاج إليها، ترى حتى طالب العلم حتى لو كتاب حقيقي ومثنى عليه كل شيء، لكن لو أنه قفز وذهب إلى كتاب مطول أو كتاب موسع أو معمق وهو لسه في البدايات شيء، هو نافع لكن حتى يصل إلى تلك المرحلة إذا أراد أن ينتفع به، أما قبل لن ينتفع به. فالمقصود أن أنا أتمنى أن ما حد يندم على قراءة كتاب إن شاء الله، ونقول مثل الإمام أحمد رحمه الله يقول ما قرأت كتاب إلا انتفعت به، قالوا قالوا ولا كتب أهل البدع، قال ولا كتب أهل البدع، عرفت أنه مبتدع. نسأل الله التوفيق. نبدأ؟
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من الإصدارات المتميزة لدار الظاهرية بالكويت وفقهم الله، وهي دار ناشئة لكن ما شاء الله تميزت بعدد كبير من الإخراجات، تميزت بالالتفاتة إلى الكتب والمقررات التي كانت معروفة في الأزهر وغيرها، وبدأت تخرجها وتعيد إحياها من جديد من باب إحياء العلم، وعندها أبحاث وأشياء وتحقيقات وشيء من ذا. هذا هذا مثال، هذا شرح للآجرومية، لا أقول طبع أول مرة، بل له عدد من الطبعات، والمحقق وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هايف النبهان وفقه الله، وهو دكتور شيخ فاضل متخصص في اللغة. هو ذكر في المقدمة أن الشروح على الحواشي على شرح العلامة خالد الأزهري على شرح الأجرمية كثيرة جدا، وذكر مجموعة في المقدمة منها المطبوع ومنها ما زال مخطوط، وأن طبعات الكتاب هو شرح الأجرمية هذا لخالد الأزهري، كذلك حتى في بعض طبع في هوامش بعض النسخ الطبعات القديمة، وبعضها لا معاصر وقريب وحقق، وذكر مجموعة من التحقيقات بعضها قريب إلى 4 سنوات تقريبا فائتة. هو أراد أن يخرجها إخراجا جديدا له غرض معين به، فأخرج هذا الإخراج الكتاب بعنوان شرح الآجرومية. الآجرومية لابن آجروم كتاب مشهور ومعروف، وأما الشرح فهو للعلامة اللغوي الكبير خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري رحمه الله، المتوفى عام 905 للهجرة رحمة الله عليه. العلامة خالد الأزهري صاحب كتاب التوضيح مشهور، كتاب جليل عظيم، كان منزلته في اللغة عليا، كان مرجع في الكتاب، له عدد من المصنفات في علم النحو ونحو، ولو في غير في علم النحو أيضا، بعضها مطبوع بعضها ما زال مخطوط. أراد أن يصنف كتابا أحد مشايخه أو عزله أن يشرح من مشايخ الأزهر، طلب منه أن يشرح الآجرومية، فشرحها شرحا متوسطا، أقام فيها العبارات ومثل بالشواهد وأتى بالدلائل من الآيات والحديث والأبيات، وشرح بعض الكلام، واعتنى جدا بالتقسيمات والتفريعات، اعتنى بها جدا فيها رحمة الله عليه. والكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حايف النبهان وفقه الله على 9 نسخ خطية. الجميل فيها أنه لما قابل الكتاب على 9 نسخ خطية قابله وضبطه بالكامل، أخرجه مشكولا، لاحظ معي إن شاء الله يبان هذا بجول إخوة، هذا الإخراج الجميل، هذا الكتاب مشكولا بكامله إن شاء الله باين للإخوة، الكتاب بالكامل مشكول، هذا من جهة. الجهة الثانية لأنه على طريقة الشرح الممزوج جعل أصل الآجرومية باللون الأحمر، شو لاحظ، حتى يظهر ما هو المتن من الكلام الشارح، اللون الأحمر، وهذا جميل جدا، علامات الترقيم. هذه التعليق طبعا مسألة التوثيقات والتخريجات اللي هي من بدهيات عمل المحقق معروفة، لكن التعليقات العلمية الحين هذا اللي يهمنا، كلها استوحاها من الشروح أو من حواشي شرح الشروح من الحواشي اللي على شرح العلامة الأزهري على الآجرومية، منها المطبوع ومنها المخطوط وأكثرها المخطوط، وعلق وانتقى منها ما يصلح لفك العبارات وتبيين غامض واستدراك على الشارح، فتجد أن في الحوامش كثير، شوف هذا حاشة بن علان، هذه رمزها في المخطوط، الدرة الثانية هذه رمزها في المخطوط، يكاد يستوعب الفوائد التي في الحواشي مما يهم تكملة للشرح، مما يهم جعلها في الهامش، شوف الدرة الشنواني بهذه الطريقة، غالب ما فيه يقول أنا ما تدخلت ناحية علمية، إنما نقلت من كلام العلماء والمحشين على الكتاب في من باب إضافة النوع العلمي التعليقات العلمية عليه على الشرح. الكتاب من مطبوعات الدار الظاهرية بالكويت بالاشتراك مع مركز الراسخون وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا له للأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حايف النبهان وفقه الله، جاء إلى منظومة مشهورة من 100 بيت معروفة، هي أصلا جزء من أجزاء 10 في ألفية للعلامة الكبير بن الشحنة الحلبي الإمام أبي الوليد محمد بن محمد بن محمد محب الدين بن الشحنة الحلبي الحنفي، المتوفى عام 815، قاضي حلب المشهور وتولى قضاء دمشق، وكان هو عالما وأبوه وجده أيضا، هو الشحنة لفظة تركية أو فارسية بمعنى رئيس الشرطة، جده كان شحنة حلب، يعني كان رئيس شرطة حلب، هو كذا فهو ينسب إليه المقصود، وهو كان عالما من علماء اللغة وكان فقيها أيضا وقاضيا، فألف منظومة ألفية في 10 علوم كان منها 100 بيت يتعلق بعلم البلاغة، استلت هذه 100 وصارت تعرف بمئة، ما وضع لها عنوان، هي سميت كذلك 100 اللي هي 100 بيت في المعاني والبيان، يعني في علم البلاغة كذا، سو هذا عنوانها مئة المعاني والبيان من نظم الإمام أبي الوليد محمد بن محمد ابن محمد محب الدين بن الشحنة الحلبي الحنفي المتوفى عام 815 الهجرة رحمة الله عليه. الكتاب طبعا أيضا كذلك ترى له شروح وحقق تحقيقات كثيرة جدا. المحقق وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حايف النبهان في المقدمة ترجم لابن الشحنة وصنع فهرس كلاما على كتابي مبحثا لكتابي وأهمية هذه المنظومة التي فيها، لكنه صنع شيئا جديدا في هذا الكتاب في هذا الإخراج وهذه الإبرازة، وهو أنه جعله طبعا 100 بيت تكتبه في ورقة واحدة يعتقد ورقتين يعني صح ولا لا؟ طب كيف طلع في مجلد؟ أخرجها على 4 صور. الصورة الأولى جعل المتن مجردا فقط أشكله مجردا من كل التعليق. الثانية الصورة الثانية أخرجه مقابلا يعني المقابل على النسخة الخطية وحققه على 10 نسخ خطية. الثالث جعله النظم نثره يعني جعله مفصلا منثورا، شوف النظم نثره وصار له تفكير وكلام يعني أحل الأبيات. والرابع شرحه بكلام الشراح على هذه المئة ونقل من الحواشي والمخطوطات ما يظهر لأول مرة من تعليقات العلماء، وهذا هو الذي صنعه في كتابه واكتفى بتعليقات العلماء. شوف لاحظ ولدي هذا الأول لما جاء عشان بس يظهر للإخوة هذا الأول لما جاء إلى الأول هذا المصور المخطوطات هذا النظم، النظم مش حتى مكتوب المتن المجرد، المجرد من كل التعليقات والحواشي مشكولة فقط الأبيات مرقومة مشكولة. لما انتهى من هذا المتن، شوف هذا انتهى منه الآن، جاء إلى القسم الذي بعد الصورة الثانية من الإخراج متن المنظومة المفصل، المفصل نثره المنظومة جعلها على هيئة نثر، شوف بالكامل مرقمة وبطريقة جميلة جدا، هذا كله يعني كأنك تقرأ متن منثور وهو أصلا في الأصل منظوم. بعد أن انتهى منه بهذه الطريقة المتن المفصل دخل إلى المتن هذا المنظومة المتن المقابل، وهي المنظومة مقابلة على النسخ الخطية والفوارق والروايات عليها. بعد أن انتهى منها دخل إلى الأخير وهو المتن المشروح، المتن المشروح فين المشروح هذا المتن منظومة المتن المشروح، المتن المشروح هذه لاحظ يأتي بالأبيات ويشرحها بكلام الشراح والمحشين وليس بكلامي، ولهذا النقل من المخطوطات كثير جدا في الهوامش وفقه الله، ونحن نقول ليته إن شاء الله يستمر ويخرج لنا هذه الشروحات كاملة. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حايف النبهان من إصدارات دار الظاهرية بالكويت بالاشتراك مع مركز الراسخون وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مريقات لطيفة جدا في علم البلاغة، أيضا طلب منه الأستاذ الفاضل الشيخ هارون عبد الرازق رحمة الله عليه المتوفى عام 1336 وهو من العلماء المعروفين في الأزهر أن يؤلف كتابا لطيفا للمبتدئين في فنون البلاغة، فهل ألف هذه الورقات بعنوان حسن الصياغة في فنون البلاغة، ووزارة المعارف العمومية عام 1306 جعلت هذا الكتاب مقررا للتلاميذ المدارس الملكية التجهيزية الملكية، والكتاب مطبوع طبعا قديما، لكن إخواننا في دار الألالادة وإجزاهم الله خير هذه صورة الطبعة القديمة، هذه صورة الطبعة القديمة اللي طبعت في الأميرية ببولاق، أعادوا صفه مرة أخرى وأخرجوه في هذا الصف اللطيف الجميل من باب إحياء الكتب المهمة التي كان يقوم عليها جماعة من العلماء. الكتاب لطيف جدا، هذا سلمك الله أيضا على نفس المنوال لكنه ما عادوا صفه، صوروه كما هو، والكتاب أيضا في فنون البلاغة لكن بعنوان البيان والبديع، اشترك في تأليفه 5 من الأساتذة المتخصصين في اللغة: إبراهيم مصطفى، محمد عطية الإبراشي، محمود السيد عبد اللطيف، عبد المجيد الشافعي، محمد أحمد برانق. ثم راجع العمل أي 3 من المشاهير أيضا دكتور طه حسين ومحمد أحمد جاد المولى بك وأحمد أمين بك 3. طبعا الكتاب مصور طبعا المقصود به هذه مرحلته أعلى من الأول، فيه تفصيل فيه تمثيل وطريقتهم جميلة طريقة تعليمية، يأتون بنصين في كل أسلوب من أساليب البلاغة ثم بعد يذكرون لكم نصين يأتون بالمقارنة والمقابلة واستخراج واستنباط معاني البيان والبديع. الكتاب كله هذا مصور إن شاء الله يبان للإخوة أن هذا الكتاب مصور أصلا لأنه أبقوه على حالته تصويرا، يعني الذي عنده الطبعة القديمة أو هذه فهذه موجود، لكن أنا مصطر بشيء أنا ما وجدت حتى المقدمة، يعني الكتاب شوف مباشرة يبدأ التعبير عن المعنى الواحد بأساليب وأنا ما أظن إلا له مقدمة فما أدري فأين كانت يعني أو أين ذهبت، إن شاء الله تستدرك من الطبعة دي. شوف لاحظ يسوي في الخلف في القفة في الطباعة هذه صور المؤلفين كصور كل واحد وتحته اسمه كل هؤلاء المؤلفين، وهذا جميل يجعلون في بعض الطبعات والنسخ وجدت انهم يطعنون صورة المؤلف واسمه، واحيانا شيء من الترجمة عنهم في القفة، لكن في ترجمة احيانا يكتب في المقدمات، وهذا شيء يشكرون عليه وفقهم والله. الكتاب من اصدارات دار الظاهرية بالكويت بالاشتراك مع دار أروقة بالأردن، هذا ايضا احد المصورات، وهو يعتبر من اجمل واجود الكتب للمبتدئين في الابتدائي، واصلا قرر على طلاب الابتدائية، وسمي بعنوان تكوين الجمل، واشترك على تأليف مجموعة من علماء اللغة. شوف إبراهيم مصطفى، محمد عطيل إبراشي، محمد محمود السيد عبد اللطيف، عبد المجيد الشافعي، محمد أحمد برانة، خمسة. شوف هذا الطلاب ابتدائي ودرس السنة الثانية ابتدائي، وراجعوا مجموعة من أيضا أساتذة المعروفين، طه حسين وأحمد الإسكندري ومحمد مهدي علام والدكتور المشهور علي عبد الواحد وافي، وهو جزء لطيف جدا. ترى شو مكتوب هنا بالختم إن شاء الله يظهر الإخوة، سلسلة نوادر مصورة، وهذه الظاهر انها مشروع عندهم ان شاء الله يحدثنا عنها الشيخ عبد الله الشمري ان شاء الله في المداخله. الكتاب من اصدارات او من تصوير دار الظاهريه، طبعا هذا فيه مقدمته موجوده، موجوده مقدمته من اشتغلوا عليه وكذا، والفكره وطريقته وطريقتهم في هذه طريقه تعليميه محضه. شوف الجمل البسيطه ياتون، شوف الكلام المفيد يعبرون عنه، الكتاب ترى مشكول من اوله الى اخره، ثم بعد ان ياتوا بالنماذج ياتون بتدريبات بخلاصات. شوف الخلاصه بهالطريقه، شوف تمرينات. طبعا الجميل في الكتاب لأنه للابتدائي مليء بمثل هذه الصور، يلا استخرج جملة مفيدة لكل صورة. الكتاب ترى إن شاء الله يظهر للإخوة، هذه مليء، شوف هذه الصور ثانية استخرج، وهم بهالطريقة لأن القرض أن الابتدائي ومجارات العين للنسان والذهن هذا مطلوبة في حال التعليم الأولي. شوف لاحظها، هذه مش طلاق ابتدائي، هذه كانت أيام زمان ولد أذكرها، كتبنا الابتدائية كانت مليئة بهذا الأشياء، فهم استفادوا من الطريقة المصرية، مع أن الكتاب قديم، يعني هذا كتاب له أكثر من 100 سنة تقريبا درس. الكتاب من تصويرات أخواننا في دار الظاهرية بالكويت وفقهم الله، هذا سلمك الله أحد علماء دمشق، علماء العربية الدمشقيين، علامة مشهور الشيخ مصطفى الغلاييني المتوفى عام 1944 للميلاد رحمة الله عليه، له عدد من الكتب والمصنفات والأبحاث والمقالات، وهو عالم مجمعي مشهور الشيخ المصطفى الغلاييني. له هو يقول درست مدة، قال دروسي كنت أحررها وأجودها، قال فاجتمعت عندي شيء كبير، قال فرأيت أن يكون للكتاب الذي هو الكتاب الكبير باسم الدروس العربية، مشهور مطبوع في مجلد ضخم،
جامع الدروس العربية مشهور،
هو بعدين سمي جامع الدروس العربية. هو كان الدروس العربية يلقيها، كان يحررها ويتعب عليها، هو وطلعت ربع ثلاثة أجزاء قديمة بعدين في الطبعة الحديثة كانت جمعت في مجلد ضخم. هو أراد، قال ثم أردت أن يكون شيء مثل الذي يترقى بالمبتدئ إلى مثل هذه الدروس، فسماه سلم الدروس العربية، يقتصر على التوجيه والتعريف وشيء من هذه البدايات، يعني بدايات اللي يحتاجها المبتدئ، يشتمل على نموذج من أصول الصرف والنحو مع الأمثلة والتمرينات. الكتاب من تأليف العلامة الشيخ مصطفى الغلاييني المتوفى عام 1944 للميلاد رحمة الله عليه، والكتاب أيضا مصور كما هو. لاحظ كما هو، لاحظ الكتاب طبعا طريقته رحمة الله عليه أن يأتي بعنوان، يأتي شوف يأتي بالأمثلة وشرحه ويبين ما فيها، ثم بعد ذلك يذكر ما فيها، يأتي بنماذج التمرينات ويأتي بخلاصات. شوف لاحظ كل ما انتهى من فقرة إن شاء الله بالإخوة، شوف يذكر هنا، شوفها خلاصة، هذه خلاصة ما مضى من الباب، تمارين الإعراب، ثم يأتي الذي بعده وهكذا يمشي حتى ينتهي خلاصة. وبهذه الطريقة الكتاب طريقة تربوية تعليمية محضة رحمة الله عليه. طبعا الكتاب من إصدارات دار الظاهرية بالكويت بالاشتراك مع دار أروقة بالأردن، هذا هو الشيخ العلام الغلاييني، يأتي بصورته وهذا اسمه، وهذا الشيء يعني فكرة عن الكتاب أيضا وفقهم الله، الفكرة حلوة جميلة في الإخراج. نعم
معنا مداخلة شيخنا.
نعم
معنا الأستاذ عبد الله الشمري مدير دار الظاهرية بالكويت، حياك الله أستاذ عبد الله.
الله يحييك يا شيخ، حياكم الله
وبياكم، اهلا وسهلا. نرحب بك سعد عبد الله في هذه الليله، ونود ان تحدثونا عن دار الظاهريه، متى نشات الدار وكم اصدار لكم حتى الان؟
دار الظاهريه شيخ الحبيب نشات اسست عام 2005 ميلادي
ما شاء الله.
طبعا ابتدات في ذلك الوقت بالعمل في شراء وتجميع نوادر الكتب من أسواق الكتب القديمة في مصر وفي غيرها، وكانت اهتماماتها بيع وشراء الكتب النادرة، ثم بعد سنوات تغير الخط وصار البحث عن الكتب النادرة ثم إعادة نشرها بين طلاب العلم. وطبعا الآن الحمد لله السماء دار الظاهرية تجاوزت 250 أصدار، أكثرها في إحياء المناهج المصرية القديمة اللي المناهج في اللغة في سواء النحو والصرف والبلاغة أو كذلك في علم المنطق أو علم أصول الفقه وعلم الوضع وغيره من العلوم التأسيسية التي يعني تسهم في تأسيس طلاب علم جيدين أقوياء. فهذه المناهج القديمة التي غير موجودة.
ما شاء الله. أمين. مساك الله بالخير أستاذ عبد الله. شيخ عبد الله نحن الليلة مساك الله بالخير حبيبنا.
مساك الله بالنور شيخ حبيبي.
نحن الليلة نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا بأنك معنا الله يعطيك العافية. واللي يعرفه شيخ داركم يعني هل هي وقفية ولا كيف؟ اللي أنت قلت أول شيء بدينا كان الغرض الجمع من الكتب ثم توجهتم إلى طباعتها وتصويرها، هل هي وقفية ولا لا؟
لا هي يعني من إذا بدنا نكون دقيقين ليست وقفية لكن ليست هذه الفكرة، يعني دار الظاهرية هدفها الأساس نشر العلم. فلا يوجد فيها موضوع يعني أهداف ربحية وفي نفس الوقت ليست وقفية.
طيب يا شيخ عبد الله انا لاحظت ان بعض الكتب هي مجرد تصوير وبعضها لا تعيدون صفه وتتعبون عليها، يعني ترعون علامات الترقيم الاشياء اللي هي ما ظهرت في الطباعه حديثا، ليش التفريق؟
نعم صدق. طبعا شيخ الحديث لما نجد الكتب القديمه والنادره والمهمه نعيد نشرها بصورته، اذا كان الطبعه القديمه لها قيمتها بقدم طبعتها وكان من الممكن تصويرها ندخلها في قسم الإخراج وينظفون الطبعة القديمة ثم يعاد طبعها أو يعاد نشرها مصورة إذا كان ممكن أن يحصل هذا. في كتب لا تكون ثالثة، يعني الورق محترق، الكلام مش واضح، بعض الصفحات الصفحة الخلفية تظهر من أمام.
صحيح صدق. صوت أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله التلفون الظاهر فيه إشكال. طيب لعله انقطع الاتصال.
نعم.
نأخذ فاصل شيخنا ثم نعود.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
خلق الله الإنسان في هذه الحياة ليبتلى، ومن أضر فتن الدنيا التي ابتلي بها فتنة النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن الوسائل المعينة على مواجهة هذه الفتنة الإيمان بالله تعالى والخوف منه، فهو صمام الأمان والعاصم للعبد من مواقعة الحرام أو الانسياق وراء شهوة عارضة. غض البصر عن المحرمات، فالنظر يثمر في القلب خواطر رديئة تتطور بعدها إلى فكرة ثم إلى شهوة ثم إلى إرادة فعزيمة فوقوع في الحرام. مدافعة الخواطر السيئة وإشغال النفس بالفكر فيما ينفعها في دينها أو دنياها، فالخاطرة السيئة في القلب خطر، ومتى انساق العبد معها ولم يدافعها كانت نتيجتها الوقوع فيما حرم الله. ومن وسائل مواجهة فتنة النساء الزواج لمن استطاعه أو الصيام لمن لم يستطعه، ففي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي. ومن وسائل مواجهة فتنة النساء البعد عن أماكن الفتن كالأسواق والفضائيات والإنترنت، مع تذكر نعيم الآخرة وما أعده الله لمن صبر عن معاصيه وكف نفسه عن الحرام. ثم على المسلم استغلال وقته فيما يعود نفعه عليه في دينه ودنياه، فالوقت نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، لكن المغبون فيها كثير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حياكم الله متابعينا الكرام مرة أخرى، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نأخذ شيخنا الاتصال.
نعود
الأستاذ عبد الله الشمري مدير دار الظاهرية بالكويت. حياك الله أستاذ عبد الله.
الله يحييك شيخنا الكريم، يا أهلا وسهلا، حياكم وحياكم.
المعذرة يا شيخ، نحن آخر كلام يعني ما يعني راح علينا الصوت، يعني بس من باب إعادة الإفادة للإخوة نحن استنى عليه.
التفريق بين طبعات مصورة
و... أيوة فقلت أنتم لها بعض الطبعات مصورة وبعضها لا تتركوها كما هي. سبب التفريق قلت أنه بعضها جميل في إخراج الأول وبعضها لا يحتاج، أنه ما يصلح أن تصور فتعيدون طباعتها أو شيء من ذلك. أليس هذا الجواب الشيخ ولا لا؟
نعم نعم بالضبط، هذا هو السبب. الكتب القديمة النادرة الجميلة التي يحتاجها طلاب العلم وتشهد في تأسيس طلاب علم جيدين نعيد نشرها في هذه الصورتين شيخ الحبيب. إذا كان الكتاب الطبعة القديمة النادرة اللي بين يدينا تصلح للتصوير وتحتاج قليلا من التنظيف، نعمل عليها وننظفها ونبدأ فيها جهد جيد ثم نعيد نشرها. جميل. أما في كتب لا تصلح تماما، يكون مثلا الصفحات طالعة على بعض، هذه نعيد صفحة من جديد، ثم يعمل فريق من المشايخ والعلماء وعلى رأسهم وبإشرافه طبعا المشرف على هذا المشروع بالكامل الدكتور حايت النفهان حفظه الله، هو المشرف على اختيار الكتب النادرة والحفظ عليها وتقسيمها والواهو حتى يشرف على حتى المراجعة في جميع مراحله.
ما شاء الله ما شاء الله، نحن نمسي عليه بخير دكتور حايف، جزاه الله خير. طيب يا شيخ، لماذا اقتصرتم فقط على المقررات المصرية؟ يعني المقررات الشامية ايش بها يعني مثلا؟
ما في شيء، بالعكس والله احنا نتشرف. انا صار فترة نحاول نصل للمقررات السورية والشامية لكن غير موجودة، يعني المصريين جزاهم الله خير لعل دار الكتب والوثائق المصرية اسهم في حفظ التراث المصري القديم، فوجدناه متيسرا. التراث العلمي السوري والشامي للأسف لم نجده موجود في عند تجار الكتب القديمة أو في المكتبات. أيوة. ليس بين أيدينا، بالعكس حنا نتشرف إذا أحد مستمعيكم أو متابعيكم عنده شيء من المناهج السورية والشامية القديمة يليت يسعفنا بها حتى نساهم.
وعلى هذا مثلا لو كان المناهج العراقية كذلك مثلا اللي تعرف قديما كانوا اللي قائمين عليها من أهل التخصص وبعضهم علماء يعني يشار إليهم يعني.
والله نتمنى، نحن نسعى لكل هذه المناهج.
جميل.
حتى خلنا نخرج من العالم العربي، المناهج الهندية القديمة والتركية القديمة نسعى لذلك ودنا. طيب. بهذا الشيء نحن هذا الشيء لكن ليست بين أيدينا، هذا هو السبب فقط.
طيب.
ولحن نحب ذلك والله شاء الله
بإذن الله يكون هذا المداخل والبرنامج فاتحة خير إن شاء الله وتواصل معك الناس. طيب يا شيخ، نفهم من كلامك أنه ما لكم مشاريع علمية في ناحية طباعة رسائل علمية تحقيقات كتب مطولة، ستركزون على هذا الجانب لأن ترى هذا
لا عندنا نطبع الكثير من حتى يعني من ضمن الكتب التي الآن تحت إن شاء الله تحت الطباعة الشرح العرض على مختصر ابن الحاجب وهو رسالة علمية دكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة في 4 مجلدات.
ما شاء الله ما شاء الله،
جاهز قاعد نطبع رسائل علمية الحمد لله، والآن خلال يومين سيخرج من المطبعة شرح الرسالة رسالة الإمام الشافعي شرح الشيخ مصطفى مخدوم، هذا انتهى يعني خلال ساعتين يخرج من المطبعة. فنطبع رسائل علمية، نطبع كتب تأليفية حديثة وجديدة، ونطبع كتب قديمة، ونطبع في مناهج.
طيب أنا لاحظت شيخ،
ما يخدم قبله
أنا لاحظت إنه بعض الكتب ما شاء الله في القفة تحط صورة المؤلف القديمة مع، وهذه فكرة ممتازة يعني صورة المؤلفين وكذا وشيء ترجمة بس ما هو كلها، يمكن كم كتاب والباقي لا سادة يعني كالعادة.
شيخي احنا شوف في بعض المشايخ صورهم مشهورة ومعروفة لكن في بعض المشايخ اللي مش معروفين نبحث جاهدي لإيجاد صورهم الحقيقية ثم نضعها على الكتب.
طيب
نفعل لذلك حتى الناس إذا شافوا صورة المؤلف يكون يعني فيه شيء يعني خدمة هذا الشيخ ومعرفة الناس به، والناس عندهم فضول يعرفون شكل الشيخ والعالم وصوره.
جزاك الله خير. طيب يا شيخ لو تبشرنا وتبشر المشاهدين ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله. أنت ذكرت الآن كتابين، هل في شيء ثاني إن شاء الله قادم؟
نعم والله شيخي نعم، يعني احنا قبل امس تقريبا طلع كتاب كشف الغمه للشيخ الباروزي الشاعر الباروزي في يعني قصيده النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم او امس اصدرنا كتابين هدايه الطالب للشيخ احمد مصطفى المراغي في علمي الصرف والنحو والبلاغه جزئين، وكذلك مثل ما قلت بشرح رساله قاتل خلال الايام، وشرح العضد كذلك قريبا يكون قد خرج، وعندنا الان تقريبا اكثر من 10 كتب كلها من سلسلة النوادر، سوف ترى النور خلال الشهرين القادمين. لعل الذي يتابع التواصل الاجتماعي للظاهرية سوف يجد صورها وأعلاناتها. وأنا أريد أن أتكلم بشيء شيخ عبد الله تعدلي.
تفضل يا شيخ.
نحن في دار الظاهرية نتيح كتبنا في الانترنت، اللي يبي أي كتاب من كتب الظاهرية فقط يخبرنا لو برسالة واتساب، هو شخص بعيد ما توصل وما حصل على نسخة ورقية، نحن مجانا نرسل له الكتاب بي دي اس في اي بلد كان،
ما شاء الله
نسخه بي دي اس نظيفه تاتي على الواتساب، فقط يرسل لي رساله
جزاكم الله خير،
واتساب اريد الكتاب الفلاني نرسله مباشره لاي طالب علم او اي انسان او اي انسان حديث على كتبنا من اي مكان.
هذا 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 شيخ عبد الله اول اعلان علمي نافع ومفيد وفيه بذل للعلم يقع على في برنامجنا، جزاك الله خير وبيض الله وجهك وكثر الله من امثالك.
جزاكم الله خير استاذ عبد الله،
الله يرضى عليك، اتشرفتكم شيخنا حبيبي،
جزاك الله خير.
كان معنا الاستاذ عبد الله الشمري مدير دار الظاهريه بالكويت. اخ شيخ انا اجوبه السؤال التفاعلي الفيس،
نعم
سؤال تفاعلي، كتاب ندمت على قراءته ولماذا؟
نعم
اخونا عبد الله يقول لم اندم على اي كتاب قراته لحد الان، الكتب السيئه اعلم شرها واحذر واحذر غيري منها، وما كان فيها من فائده اخذها.
جميل جميل احسنت.
وعبد الرؤوف يقول مختصر تفسير ابن كثير للصابوني قد غير آيات الصفات حسب اعتقاده، كان هذا في أول بدايتي في طلب العلم وكاد يخلط علي الأمور، لكن الآن هو جيد بعد أن درست شيئا من العقيدة.
هذا اللي نقول عنها المرحلية في القراءة، ربما لو أحد قدم كتابا هو لا يبلغ فهمه يظنه أنه غير نافع وأنه أثر فيه سلبا، لكن هو يحتاج إلى مرحلية معينة حتى يفهم الكلام. نعم جميل.
ومسراء تقول دائما نختار كتب جيدة والحمد لله.
أجل الله خير، وهذا طيب، هذا اختصالنا الطريق، جزاهم الله خير، مشاركات جميلة.
نواصل
نواصل. هذا سلمك الله كتاب في أصول الفقه، ألفه صاحب الفضيلة العلامة الأصول المشهور المعروف أحمد بن مصطفى المراغي بك رحمة الله عليه، توفى عام 1371، عالم مشهور له عدد مصنفات الأصولية ترى وغير الأصولية، درس الكتاب مرارا حتى أنه جمع مادة علمية فصار يحرر ويزيد ويضيف حتى خلص عنده إلى مختصر يليق بمقرر الدراسات العليا عنده في دار العلوم، وطبع فيه جزئين، كلا الجزئين جمعا في هذا المجلد مع صف جديد وطبع بعنوان الوجيز في أصول الفقه. هذا الكتاب قرر في وزارة المعارف، قررت وزارة المعارف تدريس هذا الكتاب بدار العلوم العليا، قلنا من تأليف صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن مصطفى المراغي العلامة المشهور، 1371 توفي للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الظاهرية بالاشتراك مع مركز راسخون بالكويت أيضا. هذا الإخراج جديد، تعليقات بسيطة جدا، حتى التعليقات الظاهر من الطبعة القديمة ليست لهم، لكن إخراج جديد وعناية وبعلامة الترقيم. هذا مجلد. هذا سلمك الله كتاب آخر في الأصول، وهو كتاب لطيف أخصر من الأول، سمى صاحبه سلم الوصول إلى علم الأصول، من تأليف فضيلة الشيخ الجليل العلامة عبد العليم ابن أبي حجاب رحمه الله من علماء الأزهر الكبار، من كبار علماء الأزهر، والكتاب قرر له مجموعة من العلماء أيضا. هذا الكتاب عبارة عن رسالة لطيفة جدا فيها أصول علم الأصول، ما ينبغي على الطالب الوقوف عليه، هذا كرسالة مبتدئة للمبتدئين، قام على تحقيقه وضبطه والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف بن علي ابن حسن بدر وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الظاهرية بالاشتراك مع مركز راسخون. طبعا الصف هذا مثال، هذا طبعا هذه الطبعة القديمة قابله، طبعا هو ما قابله، هو أخرج على النسختين المطبوعتين قديما كلتاهما أو أحدهما في حياة المؤلف والثانية بعد وفاته بقليل تقريبا، وأخرج الكتاب عليه، كتاب في جزء لطيف. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا ومختصر، يعتبر مثل السلم الأولي لمن أراد دراسة علم البحث والمناظرة، وهو من العلوم العقلية، هو بعض يعد من العلوم العقلية، والمؤلف يعد من العلوم العقلية لأنه ينبني كثير منه على قضايا منطقية وأقيسة وأشياء من ذلك، وسماه الموجز في علم أدب البحث والمناظرة، من تأليف الشيخ العلامة حسين والي رحمه الله، متوفى عام 1936 للميلاد، وهو عالم له ترى عدد من المشاركات وكان معروفا، وألف هذه الرسالة في ورقات مختصرة جدا، وكانت هو أراد بها تقريب هذا العلم والفن، قال خاصة أنه كان لا يعرف في كثير من البلاد والنواحي، فجعل هذا المختصر للمترقي في أداب المناظرة، الخلا بالمناظرة، الأشياء التي تتعلق بهم المناظر، ما يتعلق بالقضايا اللي شفت المناظرة في التصديق الصريح وشيء من ذلك. الكتاب لطيف جدا، وهذه هي طريقتهم في الإخراج إخواننا في دار الظاهرية. هذه صورة الشيخ حسين والي وهو عضو هيئة كبار العلماء، كان في العلماء الأزهر رحمة الله عليه. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار الظاهرية وبالاشتراك مع مركز راسخون، هذا أوسع منه، أوسع منه لأنه وفق مقرر منهجي للطلاب المدارس الثانوية بعنوان علم المنطق، وأيضا في علم المنطق تكاتف على تأليفه اثنان من المتخصصين المشايخ الأفاضل، الشيخ عبد الحميد خضر والشيخ محمود حسن حسين حسنين رحمة الله عليهما، وكلاهما أستاذان من أساتذة الفن. ألف هذا الكتاب طبعا هذا نبذ عنه، في هذا الكتاب نبذ عنه، وأيضا أرادوا به، لاحظ معي، أرادوا به تقريب العلم شرحا كتابا متوسطا في علم المنطق يكون للطلاب المبتدئين، وكان كثيرا ما يستعينون بالتشجير. شوف التشجير هذا كله تقريبا المعلومات التي فيه، الأبواب كلها مشجرة بهذه الطريقة، إن شاء الله يظهر للإخوة عندهم أنواع التشجير، ما يكاد يمر الباب أو هذا تشجير أيضا، ما يكاد يمر الأقيسة، الأحكام، القضايا المعروف في علم المنطق يعني، ونواقضها وضعف أجوالي الجداول أيضا من باب الجداول، من باب المقارنات والمقابلات. الكتاب من مطبوعات دار الظاهرية بالاشتراك مع مركز الراسخون بالكويت، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أصلا أخذوا علم المنطق وراد تشجيره يعني إخراجه خرائط ذهنية ومشجرات وشيء مثلا باب التقريب، فكل باب عندهم أخرج بهذه الطريقة. طبعا الكتاب المشجر هذا من تأليف ثلاثة من أصحاب الفضيلة، الأول محمود حسن حسنين وهو مشارف الكتاب الذي قبله، والثاني عبد الحميد خضر وهو أيضا مشارف الكتاب الذي قبله، والثالث محمد أحمد جاد المولى بك المشهور، المؤلف المشهور، الكاتب صاحب الكتابات المعروفة. الكتاب طبعا هذه شوف هذا صورته القديمة، كتاب مدرسي مقرر للطلاب، اشترك في تأليفه ثلاثة من العلماء، طبع طبعته الأولى عام 1346، ثم بدأ الكتاب كله بهذه المشجرات، هذا يقصد المنطق المشجر، كل باب وكل فصل بهذه الطريقة، يجعل له خرائط ذهنية بهذه الطريقة وتقسيمات، فيستوعب الكتاب وأقسامه ومفاريد الموضوعات فيه بهذه الطريقة، وفقهم الله. الكتاب من إصدارات دار الظاهرية بالكويت بالاشتراك مع مركز ناسخون وطبعا راسخون، وهذا أيضا نفس الفكرة، تصوير المؤلفين في الخلف نبذ عنهم. هذا جزء لطيف أراد صاحبه وهو أصله حضرمي لكنه أندلسي المهجر والمنشأ، درس علم المواريث وقال وهو كان علما غريبا في البلاد، فصنف مختصرا جدا في الكتاب المواريث لأهل البلاد ودرسه، فطبع الطبعة الأولى فيها جدا مختصر وريقات، ثم في الطبعة الثانية زاد أشياء يحتاج إليها الذي كان معه وترقوا، في الطبعة الثالثة زاد الموضوعات، كان حذف مثلا التوريث بالولاء، الهدمة والغرقة، هذا كان حذف كل أضافها فيما بعد في الطبعة الثالثة. إخواننا في دار الظاهرية وفقهم الله في هذا التصوير جمعوا كل الطبعات الأولى والثانية والثالثة على ما استقر عليه المؤلف وأخرجوا هذا الكتاب. الكتاب كان بعنوان خير الحديث في علم المواريث حسب المنهج المقرر في بعض المدارس الشرعية الأندلسية عام التدريس وعام 1353، قرابة يعني 90 سنة تقريبا إلا قليل، من تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد عرفان بارجا، طبعا رحمة الله عليه توفي، بارجا توفي، وكتابه مختصر جدا ولطيف جدا، وهو جعله أصلا على طريقة الشافعية. الكتاب اعتنى به وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بندر بن عايض ابن صنيتان أو ابن سنتان صنيتان هي صنيتان العتيبي وفقه الله. لاحظ يا ولدي الكتاب لطيف جميل، شوف لاحظ وأيضا هو غني بالجداول كما ترى، وهي طبيعة علم المواريث أنها مليئة بها مثل هذه الجداول لأجل تقريب المسائل وحلولها كما هو معروف. هذا سلمك الله بحث دهانة في الأبحاث، هذا بحث محكم. فكرته أنه حدث من الأشياء المعاصرة أن وسائل التواصل الاجتماعي سارت محلا للاستفادة من الفتاوى وتعبير الرؤى، ثم انقسموا، منهم من يعطي هذه الإفادات مجانا ومنهم من يعطيها بأجرة. طيب ما حكم أخذ الأجرة على فتوى الناس أو على تعبير الرؤى لهم؟ هذا البحث المحكم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم وفقه الله، وهو أستاذ الفقه المعروف، له عدد من الأبحاث الجميلة، كتب هذا البحث لدراسة هذه المسألة، وسمى بحثه تقديم الفتوى وتعبير الرؤى مقابل رسوم مادية عبر وسائل الاتصال المعاصرة، تاريخه وصوره وحكمه دراسة فقهية. بدأ الفصل الأول بالتعريفات ما يحتاج إليه، وجعل ضمنها صور هذه المسألة ما هي وصورها المتعددة ونشأتها التاريخية متى نشأت، ثم جعل الفصل الثاني في بذل هذه الفتوى وبذل تعبير الرؤى مجانا وذكر أحواله، ثم الفصل الذي الأخير وهو محل الدراسة مؤاخذه مقابل أجرة، وتقسم إلى أحوال وإلى أنواع وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار الظاهرية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا له لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم، هو أصلا أوكل لدراسة مادة الثقافة الإسلامية، فمادة الثقافة الإسلامية تقوم على العقيدة والإيمان، وتقوم على ما يتعلق بحقوق الإنسان في الشريعة، وما يتعلق على الأخلاقيات العمل ونحو ذلك. أخذ القسم الأول ما يتعلق بالإيمان في هذا الكتاب اللطيف الذي هو ضمن السلسلة، هذا الأول، والظهر ذاك الثاني والثالث سيكون إن شاء الله. وجعل كتابه بناء العقيدة والفكر الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور ياسين بن كرامة الله مخدوم. قسمه ثلاث فصول، الفصل الأول جعله في مسألة الإيمان وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، ثم ما يتعلق الفصل البداية أركان الإيمان والستة وتكلم عنها ركنا ركنا، ثم الفصل الأخير في نواقض الإيمان وتكلم عن نواقضها، وخاصة عرج على بعض النواقض المعاصرة كالعلمانية وشيء من ذلك وشيء من هذا، أو إشكالات تطلع على هذا الموضوع الإيمان. الكتاب عبارة عن كتابات ثقافية، المراد بها إيصال معلومات محررة للمتلقي من الطلبة الكليات والمعاهد الشرعية، الكتاب من إصدارات دار الظاهرية للنشر والتوزيع. والكتاب أيضا حافل بمثل هذه الخرائط الذهنية والرسوم المقربة، شوف هذا مثال للتقريب، هذه كلها خرائط ذهنية للتقريب حتى يتصور بعض المسائل وبعض الأبواب وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث جميل جدا، يعد حتى الآن من أوعب ما كتب في الباب استيعابا للآثار الواردة ودراسة لأسانيدها، مع بيان الإجماعات في الباب وتحرير محل النزاع والأقيسة التي سلب بها العلماء في هذا الباب، وهو مسألة الصلاة على الراحلة، في صلاة الفريضة أو النافلة على الراحلة سواء كان في الحضر أو في السفر، هذه هي المسألة. الكتاب بعنوان إتحاف القافلة بحكم صلاة الفريضة والنافلة على الراحلة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مسلم عاصم بن محمود القليعي وفقه الله، والكتاب قدم له مجموعة من المشايخ الفضلاء المعروفين. الكتاب طبعا بدأ بمقدمات فيها التعريفات، جعل فصل خاص بالتعريفات وما إليها، ثم جعل فصلا في حكم صلاة الفريضة على النافلة، وذكر أن
الإجماع
صلاة الفريضة على الراحلة، وذكر إجماع أهل العلم على عدم جواز ذلك، ثم ذكر الصور المستثناة، دع المباحث الصور المستثناة والكلام عليها ومتى يجوز في هذه الصور المستثناة، وقرر ذلك الكتاب والسنة وأحوال وشروط معينة وقيود وشيء من هذا. ثم عقد فصلا في صلاة النافلة على الراحلة سفرا، وعقد فيها فصل وتكلم فيها وما فيها من مباحث أيضا، ثم وهي المسألة الأخيرة عنده، فجعلها في حكم صلاة النافلة على الراحلة في الحضر وما الحكم فيه، وأيضا وإن كان هو يميل إلى جواز ذلك، ونقل كلام المعاصرين مع أنه ذكر جماهير العلم على المنع من ذلك. وفقه الله، والكتاب جميل لما فيه من الروايات والمنقول عن السلف والمرويات ودراستها، الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف، صاحبه أراد به أن يقول أنه أراد، هناك أسئلة القرآن يجيب عنها مباشرة، أراد أن يستخرجها ويجعلها في هذا الكتاب، سمى علمني القرآن لأخينا الحبيب الأستاذ ناصر بن مساعد آل جمعان وفقه الله. وطريقته فيها أنه يأتي إلى كل، شوف مثلا هذا مثلا سؤال، يضع سؤال يقول حقيقة الحياة في حياة الدنيا في القرآن ما هي؟ واحد مثلا شوف هذا إن شاء الله بالخ، متاع يأتي بالآية، متاع الغرور يأتي بالآية، لعب وله ويأتي بالآيات، وكل الكتاب كأنما يسأل سؤال، كله أسئلة، كيف تدعو الله كما دعاه الأنبياء والملائكة. يبدأ قليلا ما يعلق تعليقات تحتاج، ولا الغرض أنك عندك هناك أسئلة كثيرة نسألها أجوبتها صريحة في القرآن، أراد أن يجمعها في هذا الكتاب والجزء اللطيف وفقه الله، ليقف الناس على الأجوبة من القرآن الكريم. وإذا احتاج إلى تعليق بسيط مثل هذا ما يتعدى سطر سطرين تعليقات وفقه الله. جعل الكتاب بعنوان علمني القرآن، الكتاب من منشورات مؤسسة علوم الأمة للاستثمارات الثقافية وفقهم الله. هذا الثاني له أيضا، وهو كتاب كبير ضخم لأنه مر على كل سور القرآن، سماه بعنوان تدبر القرآن قراءة في القيم والمثل والأخلاق، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ ناصر بن مساعد آل جمعان وفقه الله. طريقته فيه جميلة، يأتي كل سورة يأتي بها، لاحظ من سورة الفاتحة يأتيك معلومات عنها، ثم إيش علمتني الصورة، واحد الشيء الفلاني يأتي بالآية، اثنين ثلاثة، كل صورة بهذه الطريقة. ويأتي يذكر لك مثلا في آخرها مفادات نهاياتها، سورة البقرة بداياتها نهاياتها ماذا فيها، هل فيها قصص شيء من الأنبياء، شو مثلا القصص في هذه الصورة كم عددها، قصص من، يعني خلاصات ونتائج وتعليمات وإفادات وأشبه. هو سماه تدبر، شيء من التدبر وفق الله، في كتاب كبير جدا. الكتاب من إصدارات دار، أنا ولو مرت معي اسمه دار إي كتب أو إي كتاب شيء من ذلك، هي في بريطانيا مقرها، أنا أول مرة أمر عليها الدار. إن شاء الله عبر حسابه إن شاء الله في تويتر وشيء يعرف الناس مصدر هذا الكتاب وممكن يحصله إذا أرادوا. هذا سلمك الله كتاب لطيف، صاحبه جعله أفرغ فيه خواطره، هو يقول كان خواطر، طبعا خواطر ليست علمية، لما خواطر ترد تربوية معاني معينة أراد أن يكتبها لنفسه ويستفيد منها، وعرض على بعض الأشياء. هناك حتى قصص لبعض أشياخه معه هو، بعض محاضرات يكون حضرها وأشياء هو يحكيها عن نفسه، أراد منها العبرة والعظة وشيء من التعليم. سماها أوقد ما في ذهنك، طبعا هو قال أوقد ما في ذهنك إنه يستحس الذهن، أحيانا الذهن مكتود يرتاح، فلما يرتاح يفكر في أشياء معينة، فإذا بها مفيدة، بعضها سطرين ثلاثة، بعض أكبر صفحة تتفاوت، تجعل لها عنوان يتكلم عنها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ حسن إسحاق وفقه الله، الكتاب من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة مشهورة. شوف لاحظ يا ولدي، يجعل عنوان، شوف هذا الملوخية السعادة تكلم، الصبر سبب الحصول أكبر الأجر، وانت ماشي يعني هي عبارة عن خواطر تكتب مثل خطر، لكنها ليست يعني من النواحي العلمية البحتة يعني، وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب جميل جدا، صح. أيضا توارد على تأليفه اثنان أرادوا به، شوف عنوانه إيش، أنت صاحب القرار. ليس المقصود صاحب القرار صاحب منشأة مصنع يتخذ قرارات، لا لا، يقصد به القرار الشخصي من قول أو عمل أو موقف أو فعل أي مكان، أنت صاحب القرار، يعني هذه مخاطبة شخصية الآن. أرادوا به أن نوع ما من تسقاط العلوم اللي أخذت في الإدارة وشيء من ذلك إلى الحياة اليومية لكل مكلف، حتى يكون مراقبا لقراراته ومواقفه. سموها أنت صاحب القرار تدريب وتطبيق 45 نصيحة وقاعدة في ترشيد القرار مع ملحق الاستفادة من القواعد الفقهية في قرارات الحياة اليومية. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد بهجت، وبالاشتراك مع أختنا الفاضلة الباحثة إيمان بنت عبد اللطيف كردي وفقها الله. والكتاب جميل طبعا، آخره 25 قاعدة استخلصوها من كتاب الشيخ بن عثيمين قواعد أصول الفقه وقواعده، وذكروا كيف تجيرها في حياتك اليومية. الكتاب لطيف، كيف مقومات القرار وكيف تأخذ، مليء بالصور طبعا والجداول والخرائط الذهنية كما إن شاء الله يبالي الإخوة. وهو كتاب يجمع بين الناحية الشرعية والتعليمية والإدارية أيضا في نفس الوقت، كتاب لطيف جدا. شو لما جو عند القواعد الفقهية كل هذه القاعدة الرابعة الدين اليسر يبدأ يذكرون لك بهذه الطريقة وفقهم الله. الكتاب والله ما أدري من إصدارات أي دار، لكن إن شاء الله يعني أنا ما وقفت على شيء من ذلك. هذا الأخير معنا، بحث لطيف جدا، أصلا ألقي في ندوة أقامتها جامعة الإمام بعنوان ندوة مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم، كان من ضمنها موضوع الضوابط المتعلقة بعلوم بالبحث في بلاغة القرآن. كان من نصيب أختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة زينب بنت عبد اللطيف كردي، ما شاء الله بنات كردي كلهم دكتورات وباحثات ومؤلفات، فوز كردي، زينب كردي، من كردي، كلهم ما شاء الله، كل خوات ما شاء الله تبارك الله. المقصود الله ينفع بهن، ولهن مساهمات جميلة في الدعوة في العلم والتأليف ومشاركات وحسابات ترى ثرية، وفقنا الله. طبعا تخصصات مختلفة، واحدة في العقيدة، واحدة في علوم في البلاغة وشيء من ذلك. الأستاذة الدكتورة زينب طبعا هذه في البلاغة، وسبق عرضنا لها ترى كتابين نفيسين جدا. هذا بحث قدمته في هذه الندوة بعنوان ضوابط البحث العلمي في بلاغة القرآن، وجدت أن الانحراف في موضوع الضوابط أو نسيانها أو تغافلها أو الحط منها يوتج بآثار سلبية، فجعلت ثلاث ضوابط: ضابط عقدي، وضابط علمي، وضابط عقلي تدبري. كل واحد منهم تؤصله، ثم بعد ذلك الآثار المفاسد المترتبة عند التخلي عن هذا الضابط. سأتي بنماذج قديمة وتركز عن نماذج الحديثة من الحداثيين والعصرانيين وغيرهم في الباب، والكتاب لطيف جدا من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود السلمية كلية اللغة وفقهم الله. الكتاب قلنا من إعداد الأستاذ الباحث الدكتورة زينب بنت عبد اللطيف كردي، وفقها الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر وصولكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.